يعني ولقد أصبح يعني قبلة المناضلين والأحرار يعني الشعب الفلسطيني وخاصة أهل غزة يعني بعد سنتين من القتال ومن الدمار ومن الإرهاب ومن حرب الإبادة. يعني الشعب الفلسطيني خسر في غزة فقط 63 ألف شهيد، يعني بيناتهم 20 ألف طفل و13 ألف امرأة
نعم
وحوالي 10,000 يعني عاجز. يعني فهذا الشعب بالنتيجة له طاقة، يعني هناك طاقة لهذا الشعب على
نعم
أن يستمر إلى ما لا نهاية في ظل هذا الخنوع وهذا التواطؤ لنكون طريحين، التواطؤ العربي. يعني لو العرب وقفوا وقفة واحدة ضد هذه الإبادة وضد السياسة الأمريكية في هذه المنطقة، السياسة الأمريكية الإسرائيلية، كانت توقفت الحرب منذ سنة ومنذ سنتين ولم تبدأ هذه الحرب. ولكن رأى يعني الغرب وبقيادة الولايات المتحدة والكيان رأوا بأن هناك تواطؤ وخلوع، لذلك استمروا إلى هذه الحرب. ولكن لهذه الحرب نهاية، يعني وكما يقول المثل عندنا في منطقتنا ما في شدة بتدوم،
نعم
الشدة لا تدوم إلى
طيب
الأبد، يعني لابد أن تضع أوزارها. يعني
طيب
الشعب
دكتور
الفلسطيني
طيب
تفضل
دكتور عفوا، يعني كيف تنظر فصائل المقاومة الفلسطينية إلى مضمون الاتفاق؟ هل تمثل بنوده مكسبا سياسيا وميدانيا يوازي حجم التضحيات التي قدمها الشعب الفلسطيني؟
أولا لقد ذكرت في حديثي منذ قليل أن لهذا الشعب طاقة، يعني الشعب الفلسطيني وهو تحت العالم وواجه كل العالم خلال سنتين، يعني
نعم
بالسلاح الوضيع وبالأظافر وبالجوع وبكل هذه الوسائل. يعني الآن نعم هناك مكاسب للمقاومة الفلسطينية، مجرد أن يعني بقي هذا الشعب صامد، مجرد أن أنه لم تهزم إرادة الشعب الفلسطيني وهذا الشعب المتجذر يعني ينتصر برغم كل الإبادات والقتل والمجازر. يجب أن نعود بالذاكرة إلى يعني إلى أشهر خلت عندما قام الرئيس الأمريكي الرئيس ترامب بأنه سيعمل عملية ترانسفير ويعني يخلي المليونين فلسطيني باتجاه، بدأ يعمل مشاورات مع مصر ومع الأردن ومع بعض الدول الأفريقية بأنه يجب أن هذا الشعب يجب أن يذهب عن غزة ويرحل إلى بلد آخر. نرى بأن هذا المشروع فشل أمام رسوخ وبقاء وصمود الشعب الفلسطيني. يعني الشعب الفلسطيني مهما بالرغم من كل هذه التضحيات وبالرغم 63 ألف شهيد لقد انتصر بمجرد أن بقي في أرضه وتجذر في هذه الأرض وصمد في كل هذه آلة الحرب والإبادة والقتل الجماعي الذي مارسته الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل دعمنا من الغرب. نعم فصائل الفلسطينية قاومت لسنتين وهي تقاوم وتقاتل بالسلاح يعني
طيب.
بالسلاح الأبيض إذا أردنا أن نقول، يعني والآن
طيب.
يعني يجب أن يرتاح هذا الشعب ويعود أن يلملم الجراح ويعود يعني يرجع رأسه وهو ما إلى ذلك.
طيب ما التأثيرات الإنسانية المتوقعة للاتفاق على واقع سكان القطاع خاصة بعد سنوات من الحصار والدمار الذي خلفته الحرب؟
يعني هذا هو السؤال المركزي، يعني
نعم.
موضوع فتح الشوارع، فتح المستشفيات، المواد الغذائية، المدارس، إعادة الأعمار، هذه أمور مكلفة. يعني هناك إحصاءات تشير إلى أكثر من يعني 50 مليار دولار يجب أن تدفع لهذا الشعب ولهذا القطاع لكي يستعيد يعني يستعيد أنفاسه. وهذا الموضوع ملقى بالطبع على الدول العربية، يجب أن الدول العربية والإسلامية يجب أن تتضامن لإعادة هذه الأمور. ولكن من الواضح بأن حتى المقاومة بالرغم من كل هذه الخسائر وبالرغم من كل هذه الحرب الإبادة التي يعني يقوم بها هذا الكيان، هي تريد وتقول أننا ننتظر نوايا الكيان وقت اطلاق النار، ويعني وموضوع الالتزام بهذا القرار لن يبدأ قبل انسحاب إسرائيل من المدن الرئيسية في قطاع غزة وفتح هذه الشوارع وما إلى ذلك. يعني الانسحاب على مراحل إسرائيل الآن موجودة، يعني بالرغم من كل هذا الذي حققته من خلال الإبادة وقتل الأطفال، ولكنها الآن في وجه العالم كله في هذا المرحلة. ولكن نريد أن نسلط الضوء بأن ما حدث سلط الضوء بأن هذا الكيان هو كيان إرهابي، هو كيان يبيد الشعب الفلسطيني، وعادت القضية الفلسطينية إلى حيويتها، وهذا ما نراه ونشهده في المظاهرات التي تقوم في معظم دول العالم وخاصة في الدول أوروبا.
نعم. طيب هل يمكن اعتبار هذا الاتفاق بداية لمسار سياسي جديد يعيد القضية الفلسطينية إلى دائرة الاهتمام الدولي، أم أنه مجرد هدنة مؤقتة لالتقاط الأنفاس؟
يعني مع إسرائيل لا نستطيع أن نضمن أي شيء. يعني هذا الكيان كما ذكرت منذ قليل تاريخه هو تاريخ المجازر وتاريخ عدم الاتفاق وعدم الالتزام بأي كلمة. ولكن من الممكن يعني أن يعني نستطيع أن نرى بصيص أمل بأن من الممكن إنهاء هذه الحرب الإبادة التي أنهكت يعني للأسف الشعب الفلسطيني.
نعم.
وهذا كل ما تستطيع أن تقوم به إسرائيل، يعني لم تقضي على الشعب الفلسطيني، العكس هو الصحيح. يعني بدأنا نرى بهجرة الصهاينة باتجاه البلدان التي أتوا منها، وبدأنا نرى بأن هناك تضامن عالمي مع القضية الفلسطينية.
نعم
القضية الفلسطينية عادت إلى واجهة، وهناك تقدم على المستوى العالمي في القضية الفلسطينية. موضوع الكيان الإسرائيلي موضوع لا أحد يستطيع أن يجزم به يعني حقيقة.
نعم. طيب ماذا عن الضمانات لتنفيذ بنود الاتفاق؟ يعني الاتفاق ترعاه الولايات المتحدة، يرعاه الرئيس ترامب، لقي ترحيبا دوليا كبيرا. ماذا عن الضمانات لتنفيذ بنوده، خاصة فيما يتعلق بالمساعدات، بوقف الاعتداءات، بإعادة الإعمار؟
يعني للأسف هناك وعود وهناك بعض التطمينات وهناك بعض التشجيع من حيث الدعم المالي والدعم الغذائي والدعم للمستشفيات وإعادة الأعمار وما إلى ذلك. ولكن هل أنا وأنت أو أي حتى مسؤول نستطيع أن نجزم هذه الأمور؟ بالطبع لا نستطيع أن نجزم بأن هذه الأمور ستحصل في شهر أو شهرين أو ستحصل كما قلت، لأن المبالغ هي ضخمة وضخمة جدا يعني. ولكن موضوع ترامب أنا أقول لك هو الآن يعني في وضع يريد أن يظهر نفسه بأنه هو للسلام، ولن نعرف ماذا حدث في حرب 12 مع الجمهورية الإسلامية عندما كان يفاوض، ولكن يعني ويقول أعطوني أسبوعين كي أخذ في هذا الأمر، وخلال 24 ساعة قام بشن غارات على الجمهورية الإسلامية. هذا الإنسان هو يعني لا تستطيع أن تأخذ منه وعد صادق في هذا الأمر، وخير دليل ما حدث منذ أشهر يعني مع الجمهورية الإسلامية. ولكن الواضح بأن ترامب يعني يطل الآن وكأنه هو بطل سلام، خاصة لدى أهل الرهائن الإسرائيليين المقاومة. يعني الآن واضح بأن ترامب يريد أن يأخذ، يعني هو ليس بالأب يعني كنجيب محفوظ وغيره، هو ليس بالعالم الكيميائي والفيزيائي، يريد أن يأخذ جائزة نوبل للسلام ويظهر نفسه بأنه هو بطل للسلام وما إلى ذلك، وهذه فرصته كي يظهر نفسه بأنه هو من جاء بالسلام بعد هذه المجازر وبعد هذا القتل، هذه جاء بالسلام على منطقة الشرق الأوسط وخاصة على الحرب الدائرة منذ سنتين بين غزة والكيان الصهيوني، لكي يحصل على يعني ترامب جائزة.
طيب في ضوء هذا الاتفاق دكتور، ما مستقبل المقاومة الفلسطينية؟ هل ستبقى معادلة الردع قائمة، أم أننا يعني أمام تحول جديد في شكل الصراع مع الاحتلال؟
أكيد أن هذا التحول واضح. يعني المقاومة منذ سنتين ليست مقاومة يعني الآن، يعني وأنا ابن جنوب لبنان وأنا أعلم كما أيضا كأي مقاومة في جنوب لبنان منذ سنتين بعد هذه الجراح والآلام التي أصيبت فيها ليست كما كانت منذ سنتين الآن. وكذلك المقاومة وحماس بعد استشهاد يعني الشهيد إسماعيل هنية والصنوار والقادة وكل هؤلاء القادة والميدانيين والسياسيين وغيرهم، وهناك يعني آلاف من الشهداء للمقاومة وآلاف من القادة في المقاومة، ليست كما كانت على المستوى العقل المدبر وعلى المستوى الأسلحة وعلى مستوى التطور التكنولوجي وما إلى ذلك. أيضا، ولكن الإرادة هي التي تغلب. النتيجة هي حرب إرادات وليست حرب يعني غلبة. من له يعني حرب إرادات بيننا وبين الكيان الصهيوني، وليست نعم. حرب السلاح والعبوة وما إلى ذلك. العبوة تساعد، التخطيط العسكري يساعد، الاغتيالات تساعد، المقاومة المسلحة تساعد، ولكن بالنتيجة من له الرياضة والصمود في البقاء في هذه الأرض هو من سينتصر في النهاية. وبالنهاية أقول لك، وإن طال الزمان وإن طالت الأيام والسنون، بأن هذه الأرض هي للفلسطينيين، إن هي أصحاب الأرض، وليذهب هؤلاء الكيان الصهيوني إلى عشرات الدول التي أتوا منها، إلى من حيث أتوا، يعني هذه الأرض هي للفلسطينيين وستبقى للفلسطينيين.
شكرا لك دكتور علي السيد، الكاتب والمحلل السياسي.
أهلا وسهلا،
حياكم الله.
سلاما للجراح النازفة، سلاما للعيون الباكية، سلاما لغزة لصمود الكبار، سلاما لغزة لأطفال الحصار، سلاما لصمود الكبار، سلاما لغزة لأطفال الحصار.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، نشكر الدكتور علي السيد الكاتب والمحلل السياسي ضيفنا الكريم على مشاركته القيمة في هذا اللقاء. نتابع لقاءنا هذا فلسطين اليوم أحبتنا الكرام بالقول: أمل اسم يحمل في طياته الحياة، لكنه ولد وسط الموت، رضيعة لم تكمل سوى 5 ساعات من عمرها قبل أن تصاب وهي بين ذراعي أمها في مشهد يختصر وجع غزة كلها. نزح ذووها من مخيم الشاطئ إلى مواصي خان يونس هربا من القصف بحثا عن الأمان في لحظة واحدة من الطمأنينة، لكن حتى هناك لاحقهم الخطر فكان الموت أسرع من الأمل. هي حكاية طفلة، لكنها في الحقيقة حكاية وطن بأكمله، وطن يتشبث بالحياة رغم الحصار والدمار، ويولد فيه الأمل رغم الألم. مصطفى بركة والتقرير التالي.
5 ساعات فقط كان عمر هذه الطفلة حينما عادت مصابة بشظايا صاروخ إسرائيلي إلى قسم الطوارئ والاستقبال في مستشفى ناصر بمدينة خان يونس، حينها لم تكن قد حظيت باسم تنادى به. نزح بها ذوها جنينا من مخيم الشاطئ إلى مواصي خان يونس كي تحظى بميلاد آمن، لكن ما نجت منه العائلة وهي في حلقة النار أصابها في المنطقة التي يفترض أنها إنسانية آمنة.
نصلنا 5 أيام نازحين من قطاع غزة، وصلنا خمتنا في مواصي خان يونس اللي بيقولوا عنها آمنة. حطيت بنتي على التخت، ما صار ليش دقيقة داخل الخيمة، حطيت بنتي وبتفرج عليها قاعد رفعت الكفولة عنها، حطيت أصبعي مسكت إيدي، ما مسكت إيدي زيك دقيقة واحدة، قصفوا الخيمة.
جايين وفرحان عليها، بذكروا يعني أول بنت تجيله، أول مولود. لسه حط البنت زي هيك إلا إشي فقع، طلعنا نجري إلا هو صاروخ، إلا أبو محمد كله غرقان في دمه، حامل سند الولد الصغير كله الدم بيطلع من تمه، وإيده بتنزف ورجله. إلا محمود متصاوب وهو جنب بنته، شظية أجت في رجلها البنت، وإحنا مش منتبهين لها، انتبهنا للكبار، طلعنا على البنت ساكتة ما كانتش تعيط ولا كان فيها إشي. جينا هنا يعني حطيناها شوية هالغراض اللي معانا وقعدنا.
لا مش قاعدين بالأمان بالجنوب، الجنوب صار زي الشمال، إحنا طلعنا أصلا هادين من الموت، فلقينا الموت في وجهنا في الجنوب. لما انفرقش الجنوب عن الشمال، كل غزة كلها موت، كلها خطر، فيش مكان آمن في غزة. وكل ما يدعي زي الاحتلال في إنه في مناطق إنسانية ومواصي وخان يونس ودير البلح، كله ما فيش مكان فيه أمان.
الجنين الذي خاض رحلة النزوح من مخيم الشاطئ إلى مواصي خان يونس غدت طفلة واسمها أمل، اسم يحمل أدنى الحقوق الإنسانية التي تطاردها قذائف إسرائيل من شمال القطاع المنكوب إلى جنوبه الذي يفترض أنه منطقة إنسانية آمنة.
في ظل الإعلان عن وقف لإطلاق النار ومع حلول الذكرى الثانية للحرب الإبادية الصهيونية على غزة، تتجدد الأصوات المطالبة بالعدالة والمحاسبة. فقد أكدت نقابة الصحفيين الفلسطينيين أن الجرائم التي ارتكبها الاحتلال بحق الكلمة الحرة والصوت الفلسطيني لن تسقط بالتقادم، بعد أن استشهد أكثر من 250 صحفيا خلال العدوان كانوا يؤدون واجبهم المهني في نقل الحقيقة من قلب الخطر. وفي وقت تستمر فيه معاناة الإعلاميين، تحمل النقابة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي مسؤولية التقاعس عن حماية الصحفيين ومحاسبة المجرمين. الزميل باسم صلاحي والتقرير التالي.
في الذكرى الثانية لحرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة والإبادة التي تعرض لها الصحفيون، سلمت نقابة الصحفيين الفلسطينيين رسالة لممثل الأمين العام للأمم المتحدة في رام الله بحضور شخصيات نقابية ورسمية ودينية وممثلين عن الاتحادات الفلسطينية.
على الأمم المتحدة أن تقوم بدورها بحماية الصحفيين من خلال اتخاذ قرارات عاجلة وفق القانون الدولي بذلك، وأيضا سنطالب اليونسكو المخولة بحماية الصحفيين ومجلس حقوق الإنسان والمحكمة الجنائية الدولية التي رفعنا لديها قضايا أن تبدأ إجراءات التحقيق بحق مرتكبي هذه الجرائم بحق صحفيين.
رحم الله الشهداء، ورسالتكم أخي ناصر والجميع هنا ستصل إلى الأمين العام هذا اليوم إن شاء الله.
المهم الآن هو الجهد الفلسطيني التوثيقي لهذه الانتهاكات وهذه الجرائم، لأنه عملية التوثيق هي أيضا عملية متخصصة ولها معايير دولية. نقابة الصحفيين الفلسطينيين تبذل جهود كبيرة بهذا الموضوع بعد مؤسسات القطاع الخاص إضافة إلى وزارة الخارجية الفلسطينية.
وكان المشاركون بالفعالية حملوا توابيت رمزية للشهداء الصحفيين والذين بلغ عددهم حتى اللحظة 252 شهيدا إضافة لمئات الجرحى والمعتقلين منهم.
كل النظريات والمنطلقات التي أسس عليها برنامج السلامة كان يأتي في حالة استقرار وحالة لا يكون فيها الصحفي مستهدف، ولكن ما حدث في قطاع غزة أن هناك عملية استهداف وقتل يعني بقصد لكل الصحفيين والصحفيات.
هذا الاحتلال أراد أن يقطع الطريق ما بين الصحفي وما بين إرسال رسالته إلى العالم.
هذه تضحيات كبيرة، وذكر هؤلاء الصحفيين سيبقى خالدا، وأنا برأيي أن الذي يستحق جائزة نوبل اليوم هم الصحفيون الفلسطينيون.
ولم يكن حال الصحفيين في الضفة الغربية أو الأراضي المحتلة عام 48 أفضل حالا من زملائهم في غزة، ولكن صحفيو غزة وغزة عموما سيبقون الشاهد والشهيد في صراع الإنسانية مع الوحشية.
هي أكبر مجزرة بحق الصحفيين الفلسطينيين عبر التاريخ بسبب ظروفها وملابساتها وطبيعة الإجرام الذي ارتكبه العدو الصهيوني.
في القدس، واصل المستوطنون صباح اليوم الخميس استباحة باحات المسجد الأقصى المبارك بحماية مشددة من شرطة الاحتلال، وذلك في ثالث أيام ما يعرف بعيد العرش العبري. ونفذ المستوطنون المقتحمون للأقصى من جهة باب المغاربة جولات استفزازية وأدوا طقوسا تلمودية. وتأتي هذه الاقتحامات وسط تحذيرات مقدسية من خطورة ممارسات المستوطنين واستغلال الأعياد اليهودية والمناسبات الدينية لتصعيد الاعتداءات بحق المسجد والمقدسات. هذا وتتواصل الدعوات المقدسية الواسعة لأهالي القدس والداخل الفلسطيني المحتل للحشد والنفير نحو المسجد الأقصى والرباط في باحاته إفشالا لمخططات الاحتلال ومستوطنيه. وأكدت أن الرباط في الأقصى في هذا التوقيت الحرج يمثل صمودا شعبيا في وجه التصعيد الاحتلالي، ورسالة واضحة بأن المسجد الأقصى خط أحمر لا يمكن تجاوزه مهما كانت الظروف والتحديات. إلى الضفة الغربية، حيث تشهد مدن وبلدات الضفة منذ فجر الخميس تصعيدا ميدانيا واسعا من قوات الاحتلال التي دفعت بتعزيزات عسكرية إضافية ونفذت سلسلة اقتحامات واعتقالات في مناطق متفرقة ترافقت مع اعتداءات على المواطنين وتخريب للبنية التحتية. في طوباس دفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية كبيرة إلى محيط المدينة وسط تحركات مكثفة واقتحام لبلدة طمون جنوب المدينة، حيث دمرت جرافات الاحتلال أجزاء من البنية التحتية خلال العملية المستمرة هناك. وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بوقوع إصابتين بالرصاص للحي جراء اعتداء قوات الاحتلال على المواطنين في طوباس. وفي رام الله اقتحمت قوات الاحتلال قرية كفر نعمة غرب المدينة وأطلقت قنابل الصوت بكثافة، فيما شهدت بلدة قفين شمال طول كرم مداهمات لعدة منازل. كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة بني نعيم شرق الخليل ومخيم العروب شمال المدينة، إضافة إلى اعتقال الشاب علي محمد صبارنة بعد مداهمة منزله في بلدة بيت أمر بالخليل. وفي نابلس اقتحمت قوات الاحتلال مخيم بلاطة شرق المدينة واعتقلت الشابين محمد لبادة وطلال أبو رزق بعد مداهمة منزليهما، في حين اقتحمت قوات أخرى مخيم الفارعة جنوب طوباس وسط انتشار مكثف وآليات عسكرية. يأتي هذا التصعيد في إطار حملة ميدانية متواصلة تنفذها قوات الاحتلال في مختلف محافظات الضفة الغربية وسط دعوات لتصعيد المقاومة والمواجهة ضد الاحتلال ومستوطنيه. هذا وتتمدد الإبادة الصهيونية في الضفة هذه المرة لتطال حقول الزيتون، حيث يحاول الاحتلال خلق الحياة في مهدها باقتلاع الأشجار وترجريف الأرض في مسعى لطمس الهوية الفلسطينية من جذورها. لكن المزارعين الفلسطينيين يواصلون موسم القطاف رغم القيود والمخاطر، حاملين سلال الزيتون كما يحملون ذاكرة الأرض وصبرها. إنه موسم الصمود في وجه الجرافة ومواجهة الاحتلال بالفعل اليومي البسيط الذي يختصر معنى المقاومة. الزميلة ماجدة مشلاوي والتقرير التالي.
مش حرام هذا الاشي، الله أكبر يا شيخ، الله أكبر.
بعيون ملؤها الحزن والحسرة يقف المزارع الفلسطيني محمد سليمان.
هاي بحر مش أصدق تانتي وواحد بشلقها شرك بحر.
يقف المزارع السبعيني على ما تبقى من حقل الزيتون الذي زرعه بيديه منذ عشرات السنين في قرية خربة أبو فلاح في محافظة رام الله.
أنا زرعت هذا 25 سنة، هذا عمره، هذا في 2000 زرعته، والله جبته من بيت فريج. أيوة، سيارة وباكر ومي وسكي، واللي سنتين قاطع المي عنه، وأنا كنت سنة مرة ومرتين بسكيه أساس إني أسوي لي شوي زيت أقوت أولادي وأشل أنا أولادي.
زيتونه الذي أحب لم يبقى منه إلا الأثر القليل، اقتلعه الاحتلال ومستوطنوه من الجذور في أكبر عملية تجريف شهدتها الضفة الغربية المحتلة. فعشرات الجرافات عملت على اقتلاع أكثر من 300 شجرة زيتون على امتداد 2000 دنم في الأراضي الواقعة بين المغير وقرية خربة أبو فلاح كهدف استراتيجي صهيوني للتوسع الاستيطاني.
شجرة هذه يا زلم سبحان رب العالمين، شو مسوي فيهم هذا؟ هذه كنت أولادنا وعيالنا وزرعناها وتعبنا عليها وبتصرف علينا، أيوة، يجي يسوي فينا هيد، الله ينتقم منهم أخرى مرة.
وما إن يقترب موسم قطاف الزيتون في الضفة الغربية حتى يجن جنون المستوطنين الذين يشرعون في تكثيف هجماتهم على الأراضي الزراعية، محولينه إلى معركة يومية ضد الأرض الفلسطينية، فيما يتمسك المزارعون بالقطاف كفعل صمود في وجه الاقتلاع.
جرح للقلب ومدمي القلب ومدمي، يعني بوضع صحيح عبارة عن أكفان موجودة أمامنا.
حقد الصهاينة على أشجار الزيتون قديم بقدم الاحتلال، فإجرام الاحتلال يصل إلى غصون الزيتون، فجذورها الضاربة في الأرض تهدد الاحتلال وتعد شاهدا ديموغرافيا على الوجود الفلسطيني.
عامان على إسناد المقاومة في لبنان لغزة وأهلها وقضيتها ومقاومتها بأغلى الدماء، وما غاب الإسناد بل ما زال اللبنانيون يشاركونها وأهلها كل يوم بالشهادة والتضحية والصبر والثبات، وما غاب نداء القائد الأسمى والشهيد الأغلى السيد حسن نصر الله الذي افتتح شرف إسناد غزة بذلك النداء: إن إسناد حزب الله غزة ومقاومتها هو فعل إيماني أخلاقي وإنساني. الزميلة فاطمة شاهين والتقرير التالي.
28 أكتوبر 2023، مجموعات الشهيد القائد عماد مغني تستهدف 3 مواقع صهيونية في مزارع شبع اللبنانية المحتلة. كان ذلك باكورة عمليات جبهة الدعم والإسناد اللبنانية للشعب الفلسطيني في غزة ومقاومته الباسلة.
نحن دخلنا المعركة من 28 أول، يعني تاني يوم طوفان الأقصى. ما يجري على جبهتنا مهم جدا ومؤثر جدا، طبعا لن يتم الاكتفاء به على كل حال.
لم تكتفي المقاومة الإسلامية بالمواقع الحدودية، صواريخها ومسيراتها وصلت إلى حيفا وما بعدها وما بعد بعدها، وآثار جبهة الإسناد توسعت تماما كما توسعت الجبهة نفسها لتشمل اليمن والعراق.
بعد مرور عامين على بدء عمليات الإسناد من جبهة جنوب لبنان مع الحدود الفلسطينية المحتلة، نتوجه بأسمى آيات الشكر والتقدير لقيادة حزب الله ولأرواح الشهداء العظام على شجاعتهم وحكمتهم في اتخاذ هذا القرار الجريء والاستراتيجي الذي حول مسار المعركة، معركة طوفان الأقصى، لمصلحة شعبنا وأمتنا ومقاومتنا في فلسطين وفي المنطقة، وشتت قدرات جيش العدو الصهيوني وأجبر الصهاينة على التهجير من شمال فلسطين، وجسد وحدة الساحات بشكل عملي لا سابق له، وكان فاتحة لتحرك جبهات الإسناد الأخرى.
لأكثر من 13 شهرا استمر دعم المقاومة الإسلامية لغزة ومعه الدفاع عن لبنان وشعبه في معركة أولي البأس. نحو 4640 عملية عسكرية أعلن عنها، والحصيلة آلاف الجنود والضباط الصهاينة بين قتيل وجريح، فضلا عن خسائر مادية كبيرة. وعلى طريق القدس قدمت المقاومة قادتها ومجاهديها شهداء، وعلى رأسهم سيد شهداء الأمة السيد حسن نصر الله والشهيد الهاشمي السيد هاشم صفي الدين. وبرغم عظم التضحيات بقي اتجاه البوصلة وسيبقى فلسطين.
دعمنا لفلسطين لن يتوقف وبأشكال مختلفة، ونحن نعتبر أن فلسطين والقدس هي قبلة الأحرار.
وفي 8 أكتوبر نشرت كتائب القسام صورة تحت عنوان غزة لن تنسى من ساندها، تضمنت صورة لسيد شهداء الأمة السيد حسن نصر الله رضوان الله عليه، مرفقة بعبارة من خطابه بعد معركة طوفان الأقصى، وهي: نحن هنا لننتصر لفلسطين ولقطاع غزة المظلوم وللضفة الغربية ولشعب لبنان. ومنذ 21 أكتوبر دخلنا معركة مختلفة وفتحنا جبهة الإسناد لمعركة طوفان الأقصى لأنها معركة الأمة. وإلى العراق، منذ انطلاق عملية طوفان الأقصى لم تقتصر تداعياتها على فلسطين وحدها، بل تجاوزت حدود الجغرافيا لتصل إلى المنطقة بأكملها. فقد أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق عن تنفيذ سلسلة عمليات عسكرية استهدفت مواقع الاحتلال وداعميه في إطار دعمها المتواصل للشعب الفلسطيني وصموده في وجه العدوان. عمليات وصفتها المقاومة بأنها رسالة تضامن ميداني تؤكد وحدة الموقف والمصير بين شعوب المنطقة في مواجهة المشروع الصهيوني. الزميل حسن فاضل والتقرير التالي.
منذ انطلاق عملية طوفان الأقصى قبل عامين، شاركت جبهة الإسناد والمقاومة العراقية في الدعم والإسناد للمقاومة الفلسطينية. عسكريا نفذت المقاومة الإسلامية في العراق عمليات بالصواريخ والطائرات المسيرة استهدفت مواقع حيوية في الكيان الصهيوني الغاصب، معتبرة أن معركة طوفان الأقصى هي معركة شرف تخوضها الأمة للدفاع عن وجودها ومقدساتها.
كان هناك دور لفصائل المقاومة في عملية إسناد غزة في المواجهات العسكرية التي حصلت، وكان لمحور المقاومة الأثر الكبير بهذا الخصوص ضد الكيان الصهيوني.
إلى هنا نصل وإياكم إلى ختام برنامج فلسطين اليوم، ونقول: هل يشكل هذا الاتفاق بداية حقيقية لنهاية الحرب وبداية لمرحلة من الاستقرار والحرية، أم أنه محطة جديدة في مسار طويل من المعاناة والتجاذب السياسي؟ ما بين الأمل والتوجس يظل شعبنا الفلسطيني هو من يدفع الثمن، وهو ذاته من يصنع الأمل في وجه الحصار والدمار، متمسكا بحقه في الحياة والحرية وتقرير المصير. في أمان الله.
الموت لإسرائيل واصنع بالجسد الناشف الموت. الحق لإسرائيل، الحق لإسرائيل.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
قبسات من أحاديث أهل بيت النبوة
نستضيء بها في برنامج
كلامكم نور.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا المصطفى الهادي الأمين وآل بيته الطيبين الطاهرين. روي عن مولى الموحدين أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: حفظ اللسان وبذل الإحسان من أفضل فضائل الإنسان. صدق مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه آلاف التحية والسلام. روي هذا الحديث الشريف عنه عليه السلام في غرر الحكم صفحة 83. أحبتي الكرام، مواصلة مع الحديث السابق الذي كان حول الفضائل والفضيلة، وقلنا أن الفضائل جمع فضيلة، والفضيلة هي الدرجة الكاملة والدرجة الرفيعة العليا السامية من حسن الخلق ومن أعمل الصالح، وإنها تمثل أعلى الدرجات وأسمى غايات الكمال الإنساني الذي من واجب الإنسان المؤمن في هذه الحياة الدنيا أن يسعى للوصول والارتقاء إلى تلك المراتب التي يسعى بجهده وبمقدار ما يستطيع ويصل إلى الحد الذي يصل إليه أو يستطيع أن يصل إليه، غاية الإمكان، غاية الجهد الذي يبذله في الوصول إلى تلك الدرجات. فكلما ارتقى أكثر ووصل إلى القرب الإلهي أكثر كان في درجات أعلى من تلك الفضائل. وهذا عليه حث كبير في الشريعة المقدسة وفي النصوص الشريفة، أن لا يكتفي الإنسان المؤمن بما هو عليه ولا يراوح في مكانه في إيمانه في عمله الصالح، بل يسعى دوما للارتقاء أكثر فأكثر في اكتساب هذه الفضائل والتمسك بها وتعليمها للناس والحث عليها دائما. هنا أيضا في هذا الحديث الشريف أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام يقول: حفظ اللسان وبذل الإحسان من أفضل فضائل الإنسان. هنا أيضا من الفضائل، بل من أفضل هذه الفضائل، لها مصادق كثيرة، منها قلنا سابقا أنه بذل الرغائب ما يرغب فيه الإنسان، وإسعاف الطالب المحتاج قضاء حاجته وتفريج كربه وهمه، كذلك الإجمال في المطالب، القضايا الدنيوية إنسان يجمل فيها ويقتصر فيها على ما يحتاج فقط، ويتجه بكله وبجهده ووقته وما يملك إلى الله سبحانه وتعالى، منطلقا في ذلك نحو الرضا الإلهي في ما يطلب وما يعمل وما ينوي وما يقول وما له من مواقف وحركات وسكنات، كلها إذا كانت لله فقد بلغ بذلك أقصى غايات الكمال وأكمل تلك الفضائل وأفضلها. إذن هنا أيضا هناك مصادق كثيرة متعددة. حفظ اللسان واحدة من حالات مراتب عليا من الفضائل التي على الإنسان المؤمن أن يكتسبها ويتمسك بها. أيضا لابد أن يحفظ لسانه، لأن اللسان طبيعي يكون من الوسائل التي توصل الإنسان والعياذ بالله إلى النار وإلى العذاب، كما ورد في بعض الأحاديث بهذا المعنى كثير، أن نصف أهل النار مثلا بسبب ألسنتهم، دخلوا النار بسبب ألسنتهم. فهذا أمر خطير على الإنسان أن يراعي هذا اللسان الذي به تكون الغيبة والنميمة والغش والتهجم على الناس والافتراء والبهتان وإلقاء التهم الباطلة والطعن بالآخرين، الطعن بالمسلمين، تكفير المسلمين أحيانا وما إلى ذلك من الأمور، كلها تكون باللسان. وهذا اللسان والعياذ بالله قد يكون وسيلة لتردي الإنسان ووقوعه في كل تلك المعاصي المهلكة والتي تؤدي به إلى النار والجحيم والعياذ بالله، وقد تكون في نفس الوقت وسيلة أيضا، هذا اللسان آلة لدخول الإنسان المؤمن المتقي إلى الجنة والنعيم. لماذا؟ إذا استخدم هذا اللسان فيما يرضي الله سبحانه وتعالى. حفظ لسانه من الحرام من الزلات وتوجه به نحو الله سبحانه وتعالى، تكلم فيه بما يرضي الله سبحانه وتعالى. كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيما ينقل عنه في سيرته المباركة، وكذلك أهل البيت عليهم السلام كانوا هكذا من عصمتهم أنهم حفظوا ألسنتهم بحيث لا يتكلم صلى الله عليه وآله في شيء إلا بعد أن يرى أن فيه رضا الله سبحانه وتعالى، يعني لا يلقي الكلام على عواهنه، وحتى في المزاح، حتى في كلمة نعم مثلا للتأييد أو لا للرفض أو كذا، كل هذه الحروف البسيطة، الحرف والحرفان، أيضا يرى فيها رضا الله سبحانه وتعالى، التقرب إلى الله، فينطقها، وإلا فلا ينطق بشيء، يحفظ لسانه. هذه من صفات رسول الله ومن صفات الأئمة المعصومين سلام الله عليهم أجمعين. لا بد للإنسان المؤمن أيضا أن يراعي هذه القضية، يحفظ اللسان ويبذل الإحسان. بذل الإحسان أيضا حالة من حالات أفضل فضائل الإنسان التي يكتسبها، لكي ماذا؟ لكي يصل بها إلى رضوان الله سبحانه وتعالى، ينطلق بها إلى ما يرضي الله سبحانه وتعالى وما يقربه من الله سبحانه وتعالى. وهذا هو غاية الكمال، وهذا هو هدف الأنبياء والمرسلين من رسالاتهم السماوية التي ضحوا من أجلها، والتي ضحى من أجلها الأولياء الصالحون أيضا، الأئمة الطاهرون ضحوا من أجل هذه المفاهيم. هنا عندما نريد أن نفكر في هذه الأمور، نستعرض هذه المصادق، نرى هناك الكثير من المصادق المتعددة والحالات التي يمكن لنا أن نصل بها إلى الفضيلة وإلى هذا الكمال. مثلا حسن الكمال ومكارم الأفعال هي التي توصل الإنسان إلى الفضيلة. الفضيلة كما جاء عن أمير المؤمنين عليه السلام أيضا في غرر الحكم، الفضيلة بحسن الكمال ومكارم الأفعال لا بكثرة المال وجلالة الأعمال. ربما يرى الإنسان نفسه يعمل كثيرا أو ينفق كثيرا أو له أموال كثيرة وجاه عظيم في هذه الدنيا، فيرى نفسه أنه من أصحاب الفضائل، ولكن هذا الحديث يوضح، يضع النقاط على الحروف، يقول ليست هذه الفضيلة، هذه فضائل دنيوية، هذه زائفة، هذه مزركشة وهذه مزخرفة. والصحيح الفضائل الصحيحة هي التي تقربك إلى الله، هي التي تكسبك الكمال. حسن الكمال هو الفضيلة، ومكارم الأفعال والأعمال الصالحة وحسن الخلق بأعلى درجاته هو الفضيلة. هنا درجات للأعمال الصالحة، هنا الدرجات الدنيا مقبولة، ولكن الدرجات الأعلى منها والأشد تكون جيدة، وكذلك الدرجات الأقوى والأكمل تكون ممتازة جدا وتقربك إلى الله وتمحو عنك السيئات، ولها آثار دنيوية وضعية بالإضافة إلى الأجر العظيم في الحياة الآخرة في يوم القيامة. هذا كله يفكر به الإنسان عندما يريد أن يصنع فضيلة من الفضائل، لابد أن يقول في نفسه إني أتمها أو إني أتمها على أحسن وجه حتى أبلغ بها الفضيلة والكمال. لماذا أجعلها ناقصة؟ رحم الله امرئا عمل عملا صالحا فأتقنه، هنا عمل صالح ولكن لا يتركه على الجزء وعلى النصف، بل يتمه بأحسن وجه حتى يكون قد اصطنع الفضيلة والكمال في نفسه وقربه إلى الله سبحانه وتعالى أكثر. في الوصول إلى الفضائل أيضا هنا حديث شريف عن أمير المؤمنين عليه السلام يقول الارتقاء إلى الفضائل صعب منجن، هو صعب ولكنه منجي. أنت انظر إلى هذا النتيجة، هذه النتيجة التي تصل إليها باكتسابك الفضائل، هي منجية لك في الدنيا وفي الآخرة، وإن كانت صعبة لكن عليك أن تتمسك بها أيها الإنسان المؤمن لأنها منجية. ثم يقول الانحطاط إلى الرذائل سهل مردي، في مقابل ذلك الصعب المنجي وهي الفضائل، هناك رذائل والعياذ بالله بعكس الفضائل، الرذائل وهي التي تكون سهلة ولكنها مردية، تردي بالإنسان إلى الجحيم والعياذ بالله وإلى الانحطاط في هذه الدنيا. أكره نفسك على الفضائل فإن الرذائل أنت مطبوع عليها، الإنسان بطبعه ينطبع مطبوع مجبول على الرذائل، ولكن عليه أن يقاوم هذه الرذائل ويكره نفسه ويصل إلى حالة الفضائل التي ضحى من أجلها الحسين سلام الله عليه سيد الشهداء. ونحن في هذه الأيام نعيش أيام المحرم الحرام التي جاهد الحسين فيها وضحى من أجلها بكل ما يملك بالغالي والنفيس من أجل إحياء الفضائل والفضيلة في المجتمع البشري جميعا. نسأل الله تعالى أن يجعلنا على خطى الحسين عليه السلام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إخوتنا المستمعين، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. نستمع وإياكم الآن إلى دعاء الصباح.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا من دلع لسان الصباح بنطق تبلجه، وصرح قطع الليل المظلم بغياهب تلجلجه، وأتقن صنع الفلك الدوار في مقادير تبرجه، وشعشع ضياء الشمس بنور تأججه. يا من دل على ذاته بذاته، وتنزه عن مجانسة مخلوقاته، وجل عن ملائمة كيفياته. يا من قرب من خطرات الظنون، وبعد عن لحظات العيون، وعلم بما كان قبل أن يكون. يا من أرقدني في مهاد أمنه وأمانه، وأيقظني إلى ما منحني به من مننه وإحسانه، وكفأ كف السوء عني بيده وسلطانه. صل اللهم على الدليل إليك في الليل الأليل، والماسك من أسبابك بحبل الشرف الأطول، والناصع الحسب في ذروة الكاهل الأعبل، والثابت القدم على زحاليفها في الزمن الأول، وعلى آله الأخيار المصطفين الأبرار. وافتح اللهم لنا مصاريع الصباح بمفاتيح الرحمة والفلاح، وألبسني اللهم من أفضل خلع الهداية والصلاح، وأغرس اللهم بعظمتك في شرب جناني ينابيع الخشوع، وأجري اللهم لهيبتك من آماقي زفرات الدموع، وأدب اللهم نزق الخرق مني بأزمة القنوع. إلهي، إن لم تبتدئني الرحمة منك بحسن التوفيق، فمن السالك بي إليك في واضح الطريق؟ وإن أسلمتني أناتك لقائد الأمل والمنى، فمن المقيل عثراتي منك بوات الهوى؟ وإن خذلني نصرك عند محاربة النفس والشيطان، فقد وكلني خذلانك إلى حيث النصب والحرمان. إلهي، أتراني ما أتيتك إلا من حيث الآمال؟ أم علقت بأطراف حبالك إلا حين باعدتني ذنوبي عن دار الوصال؟ فبئس المطية التي امتطت نفسي من هواها، فواهل لها لما سولت لها ظنونها ومناها، وتبا لها لجرأتها على سيدها ومولاها. إلهي، قرعت باب رحمتك بيد رجائي، وهربت إليك لاجئا من فرط أهوائي، وعلقت بأطراف حبالك أنامل ولائي فاصفح اللهم عما كنت أجرمته من زللي وخطائي وأقلني من صرعة ردائي فإنك سيدي ومولاي ومعتمدي ورجائي وأنت غاية مطلوبي ومناي في منقلبي ومثواي إلهي كيف تطرد مسكينا التجأ إليك من الذنوب هاربا أم كيف تخيب مسترشدا قصد إلى جنابك ساعيا أم كيف ترد ظمآن ورد إلى حياضك شاربا كلا وحياضك مترعة في ضنك المحول وبابك مفتوح للطلب والوغول وأنت غاية المسؤول ونهاية المأمول إلهي هذه أزمة نفسي عقلتها بعقال مشيتك وهذه أعباء ذنوبي درأتها بعفوك ورحمتك وهذه أهوائي المضلة وكلتها إلى جناب لطفك ورأفتك فاجعل اللهم صباحي هذا نازلا علي بضياء الهدى وبالسلامة في الدين والدنيا ومسائي جنة من كيد العدا ووقاية من مرديات الهوى إنك قادر على ما تشاء تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب لا إله إلا أنت سبحانك اللهم وبحمدك من ذا يعرف قدرك فلا يخافك ومن ذا يعلم ما أنت فلا يهابك ألفت بقدرتك الفرق وفلقت بلطفك الفلق وأنرت بكرمك دياجي الغسق وأنهرت المياه من الصم الصياخيد عذبا وأجاجا وأنزلت من المعصرات ماء ثجاجا وجعلت الشمس والقمر للبرية سراجا وهاجا من غير أن تمارس فيما ابتدأت به لهوبا ولا علاجا فيا من توحد بالعز والبقاء وقهر عباده بالموت والفناء صل على محمد وآله الأتقياء واسمع ندائي واستجب دعائي وحقق بفضلك أملي ورجائي، يا خير من دعي لكشف الضر والمأمول لكل عسر ويسر، بك أنزلت حاجتي فلا تردني من سني مواهبك خائبا، يا كريم يا كريم يا كريم، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على خير خلقه محمد وآله أجمعين.
كل صباح استغفر الله وابدم صفحة جديدة، صفي قلبك وادعي ربك يستجيب اللي تريده، ربك الحي القيوم ما نسى المخلوق يوم، ربك الحي القيوم ما نسى المخلوق يوم، كل صباح استغفر الله.
صبح من تطلع الوانه مشاعر ترتق بنفسي، وشد جروح ليل الفات بخيوط الضوى القدسي، وشد جروح ليل الفات بخيوط الضوى القدسي، على الله توكل وامشي واقرأ آية الكرسي، آية يبعث لك امان لو مشيت كل مكان، آية يبعث لك أمان لو مشيت بكل مكان، حاش لله ينسى عبده من يذكرون عبيده، حاش لله ينسى عبده من يذكرون عبيده.
الصباح استغفر الله وابدمي صفحة جديدة، صفي قلبك وادعي ربك يستجيب اللي تريده، ربك الحي القيوم ما نسى المخلوق يوم، ربك الحي القيوم ما نسى المخلوق يوم، كل صباح استغفر الله.
اسعى الجميع الناس رب الكون واهبها، مسيح وصابي او اسلام طوائفها ومذاهبها، مسيح وصابي او اسلام طوائفها ومذاهبها، صبح تتوزع الارزاق فاسعوا في مناكبها، عافيه ومال وبنين رحمة للعالمين، عافية ومال وبنين رحمة للعالمين، اللي يخليها على الله تنملي بالخير ايده.
هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالحق إلى عباده ليهدوهم صراط الله المستقيم، والحمد لله أن من علينا برسوله الخاتم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وأنعم علينا بأوصيائه الكرام، وأكرمنا بإمامنا المنتظر المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، ليكون مفتاح الخير في آخر الزمان، ويملأ الأرض قسطا وعدلا بعد أن تملأ ظلما وجورا. السلام عليكم حضرات المستمعين الأفاضل ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية لكم، وها هو ذا يوم الجمعة نرحب بكم فيه، وأنتم تتابعون وتستمعون مواد إرسالنا من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، والتي تشمل النشرات الإخبارية والتحاليل والتقارير السياسية، كما تشمل موسوعة جميلة من البرامج القرآنية والدينية والثقافية والأدبية والتربوية والاجتماعية، إضافة إلى رائع التلاوات الفاخرة والأنشودة